بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ومن ثم تزعزع عقيدة المتكلم المشتغل بالنظر دون العامي المتقي إلا في عاميا اعتقد بدعة مسموعة وألف الجدل حتى لا يفيده سواه، ومن ثم تكتب بالتاء لئلا تشتبه بثم، ثم تقرأ بفتح المثلثة من غير تاء وصلا وهاء وقفا.
هي فائدة لغوية إخواننا. ومن ثمت ثمت، هي التاء مبسوطة بالوصل نقرأه ومن ثم، ما منجيب التاء، وفي الوقف من ثم بالهاء.
وخلاف ذلك عد من غلط العامة، كذا في غاية التحقيق، أي ومن أجل ذلك وما يتفرع عليه هنالك تزعزع، أي تزلزل، عقيدة المتكلم المشتغل بالنظر، أي بالأدلة النظرية العقلية فقط، دون العامي المتقي، أي المعتمد على الأدلة النقلية والحجج الشرعية، فإن المشتغل بالكتاب والسنة ومتابعة الصالحين من الأئمة لا يتزعزع، بل يزداد رسوخا بما سمعه من أدلة القرآن وبما يرد عليه من شواهد الحديث في ميدان التبيان.
يعني إخواننا، نحن هنا لابد أن ننتبه لمسألة، يعني العقائد الأصل أنها راسخة في القلب، أخذناها من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقيناها عن علمائنا، وعاشت فيها الأمة دون شبهات ودون إشكاليات ودون سهام تشكيك ودون يعني هذا الذي يصل إلينا من الشرق والغرب. هذا الإيمان لا شك أنه يبقى راسخا في القلب، لا يتزعزع ولا يتزلزل. العلماء أيها الإخوة قاموا بشيء عظيم، وهو جهد كبير مبارك في الدفاع عن العقائد ببيان أدلتها النقلية والعقلية، لترسيخ هذه العقائد في النفوس، وللدفاع عن عقائد العامة والخاصة، ولبيان الحق للمنصفين من غير المسلمين، ولإسكات المعاندين من أعداء المسلمين. هذا قام به العلماء في جهود مباركة. لكن أيها الإخوة الأكارم، يجب علينا دائما أن نعلم أن الإيمان يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى مجموعة الأدلة والمسائل العلمية التي تحمي هذا الإيمان، ويحتاج إلى غذاء يقوي وجود هذا الإيمان. عندنا غذاء يقوي الإيمان ويحافظ على استمرار وجوده، وعندنا أدلة تحمي هذا الإيمان وتسيجه من الشبهات والأفكار المسمومة. إذا إنسان الآن قضى وقته كله في الأدلة والبراهين والبحث العلمي وما شابه ذلك، نقول له: جزاك الله خيرا، لقد قمت بعمل عظيم، وهو أنك أحكمت هذه العقيدة معرفة وعلما، وأنك سيجتها بالأدلة والبراهين، وأنك استطعت أن تحمي هذه العقيدة من الشبهات الواردة عليها. لكن هل تكتفي بهذا القدر؟ الجواب لا، وإنما لا بد أن يتابع كل واحد منا بشيء آخر، وهو أن يقدم الغذاء لهذا الإيمان، ليقوى هذا الإيمان، ليحيا هذا الإيمان، ليستمر وجوده. يعني لو شبهنا ذلك بعصفور في قفص، القفص الحديد المتين هذا يحمي وجود هذا الطائر من أن يعتدي عليه أحد، لكن يا ترى هذا القفص هل يكفي لبقاء العصفور؟ الجواب لا. ما الذي يبقي وجوده ويزيد في قوة وجوده؟ الغذاء. لذلك هذا الطائر يحتاج إلى ما يحمي وجوده وهو القفص، ويحتاج إلى ما يقوي وجوده وهو الغذاء. وكذلك الإيمان يحتاج إلى غذاء ودواء، فالدواء إخوة الأكارم نحتاج إليه لحماية عقائدنا، والغذاء نحتاج إليه لبقاء وقوة عقائدنا. فالذكر والطاعات وصحبة الصالحين والابتعاد عن الأشرار وعن المعاصي، القرآن، قيام الليل، الدعاء، كل ذلك من غذاء الإيمان. والغذاء أيها الإخوة يحتاج إليه السليم والمريض. أما الدواء يحتاج إليه من؟ إما المريض بالفعل أو المعرض للمرض، المعرض للمرض. لذلك أيها الإخوة الذين يدرسون العقيدة هم أولى الناس أن يعتنوا بغذاء إيمانهم، إن كان بالذكر، إن كان بالقرآن، إن كان بالطاعات، كان بصحبة الصالحين، بكلام الصالحين ومواعظ الأولياء. ليه؟ حتى تبقى قلوبهم يعني طرية ندية قوية بماذا؟ بهذه المعاني الإيمانية، حتى تبقى القضايا الإيمانية تقرر بألسنتهم أخذا من عقولهم، لكن تذوقها قلوبهم، ويظهر ذلك في أحوالهم، ويظهر ذلك على سلوكهم وأعمالهم. أما أنا الآن إخواننا بس اعتني بالجانب العلمي وإشرح وناقش وجادل وبين أدلة ورد شبهات، والعياذ بالله هذا الإنسان إخواننا ممكن أن يعتاد هذا الأمر ثم بعد ذلك يفقد التأثر فيه. يعني ممكن إخواننا هذا الإنسان يقضي ساعتين في بيان الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، بعدين ممكن ينام وربما يقصر في أصل الفرائض. تصوروا الآن ليش أمر خطير. ممكن هذا الإنسان يعطي بالنهار ساعات في العقيدة بهذا الشكل، لكن ليس لها أي أثر على قلبه ولا على سلوكه. لماذا؟ لأنه يتكلم بلسان يأخذ غذاءه من العقل فقط. نحن بدنا لا، بدنا العقل والقلب يشتركان في هذه العقيدة، العقل من الجانب العلمي والقلب من الجانب الذوقي. لذلك هناك عقيدة علمية وهناك عقيدة ذوقية، ونحن بحاجة إلى هذين الأمرين، لا نكتفي بأحدهما. وهذه قضية أيها الإخوة هامة جدا يجب علينا أن نعتني بها. يعني سبحان الله ممكن تلاقي أحيانا عند بعض العامة من روح الإيمان وأثر الإيمان ما لا تراه عند بعض الخاصة. يعني أنا أدرس عقيدة، ممكن لاقي إنسان عامي عنده تذوق للعقيدة أكثر مني. سبحان الله، ليه؟ هو الآن يعيش ذلك بحال، بقلب، يعيش ذلك بتذوق إيماني، يعيش ذلك من خلال ذكر وقرآن وعبادة ودعاء ومناجاة. لما أنت تدعو الله عز وجل دعاؤك هو غذاء لإيمانك. ليه؟ لأنك تخرج هذه العقائد من تحت ركام الغفلات لتجعلها مؤثرة في قلبك وروحك ونفسك، ثم بعد ذلك في سلوكك وأعمالك. لذلك أخواننا أنا أدعو كل إنسان بدرس عقيدة، أقول له كما أنك تشكر في هذا الجهد العقلي في فهم العقيدة والدفاع عنها، أيضا عليك بجهد لا يقل أهمية في قلبك لتذوق هذه العقائد. يعني فرق كبير بين إنسان يقول الله هو الرزاق وبين إنسان يتذوق أن الله هو الرزاق. أنا ممكن ساوي درس كامل عن الرزق وأن الله هو الرزاق وجيب الأدلة النقلية والعقلية وكذا، بعدين بينتهي الدرس تبعي كله بسأل منين بدي أكل، منين بدي أعيش، وإذا ما أكلت حرام ما بعيش، والآن الأمور صعبة. عجيب، لك صار لك ساعة بتدرس بدرسك أن الرزاق هو الله، لما انتهى الدرس لم تعتمد على الله؟ إذن هذا ما نخشاه أخواننا. بعض العامة ربما لو أني سألت بك الرزاق هو الله، إلا شو الأدلة؟ ما بعرف شو الأدلة، لكن تطلع فيه عنده يقين، يبتعد عن الحرام، عن الشبهات، بيقولك أبدا أنا لا أعصي الله أبدا ولا أكل الحرام أبدا، ولا بالعكس عنده عفة حتى عن المال المباح في أيدي الناس. ليه؟ ثقة في قلبه أن الرزاق هو الله. نحن نريد أن نجمع بين الأمرين، نريد أن نأخذ الجانب العلمي والجانب القلبي، نريد إخواننا أن نؤمن بالله بعقولنا، ونريد أن نؤمن بالله أيضا في مشاعرنا وأحاسيسنا.
وبما يرد عليه من شواهد الحديث في ميدان التبيان، وبما يسري إليه من سير الصالحين وسلوك الصادقين.
سبحان الله، أنا بقول لهم أحيانا إذا الطبيب بحاجة إلى طبيب صارت مشكلة، إذا الطبيب صار مريض مشكلة، والدعاة إخواننا إذا احتاجوا إلى الدعم النفسي والثقة الإيمانية والله مشكلة. المفروض هن اللي يبثوا الأمل، هن إخواننا يثبتوا الناس، هن اللي يقوي يقين الناس بالله عز وجل بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، وبس بأقوالهم.
إلا استثناء من قوله لتعجيز العامي الذي يضر ضرره، أي إلا في عامي اعتقد بدعة مسموعة، أي من جماعة مبتدعة وألف الجدل حتى لا يفيده سواه.
هذا ماذا نفعل معه؟ يعني لو هلأ إنسان عامي مو طالب علم، شغلته يتبع الفيسبوك والنت، يفوت على المواقع المشوشة التي يصنعها أعداء الإسلام ليشوشوا إخواننا وأبناءنا وبناتنا، هذا ماذا نفعل معه؟ كل ما قعد جلسة مع أقاربه مع اللي حواليه ببث شبهات، ببث كلمات، بيطرح أسئلة تشكيكية، هذا ماذا نفعل معه؟ هذا أيها الإخوة لابد أن نبين له وأن نناظره وأن نجادله بالتي هي أحسن، وأن نقيم عليه الأدلة، وأن نوضح له الأمور، وأن نبين خطأه، وأن نبين خطأ منهجه، وأن نبين فساد ما يسمع، ونبين له الحذر من تلك المواقع وتلك الصفحات التي تبث هذه الشبهات. واليوم يا أخواننا ما صفى شيء يخفى على أحد، هناك الآن مواقع، هناك الآن أخواننا صفحات شأنها التشكيك، شأنها بث الشبهات، شأنها بث الأسئلة التي تشوش الناس. والمشكلة من الذي يقرأها؟ أبناؤنا بناتنا لا عندهم علم ولا عندهم ثقافة دينية إلا القليل، وإخواننا وأخواتنا وكذا يسمعون ذلك، يقرؤون ذلك، ثم بعد ذلك يقفون مشدوهين. ما هذه الشبهة؟ نقول له والله هذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت، هذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت، لكن المشكلة أننا لا نقرأ. لذلك أنت الآن تأتي إلى عالم تطرح أمام القضية يبتسم، هاي الشبهة الآن هاي مشوشتك، هاي من 1000 سنة مقضي عليها مختلق بحث والعلماء أجابوا عنها من 1000 سنة، أنت للسائل عم تحكي فيها أنت؟ هذا أمر إخواننا يقع به بعض الناس. نعم.
والغالب أنه لا يفيده بل لا يزيده إلا ضلالا وتبارا، كما يشير إليه قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
يا سلام.
ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
سبحان الله. لأنهم والعياذ بالله يسمعون القرآن الحق فيزدادون كبرا وعنادا. إنسان تريد أن تكشف عنه غطاء كبره تقول أخرج انظر إلى الشمس المضيئة، فيزداد تخفيا ويزداد نزولا تحت الغطاء لا يريد أن يرى ضوء الشمس. والحق في القرآن والحق في الإسلام أيها الإخوة أشد ظهورا من ضوء الشمس، والناس المساكين يغرقون تحت أغطية كبرهم وعنادهم وأحقادهم، لا يريدون أن يروا الحق، لا يريدون أن يسمعوا الحق، لا يريدون أن ينصفوا، لا يريدون أن يعترفوا للحق بأنه حق.
فإن القرآن كالنيل ماء للمحبوبين ودماء للمحجوبين.
الله.
كما يومي إليه قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ثم قال
لذلك أول آية في القرآن ماذا قال الله فيها؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هدى للذين اتقوا. اتقوا إيش؟ اتقوا إخواننا يعني ذاك الحجاب من الكبر والعناد أزاحوه عن أنفسهم وأتوا إلى القرآن الكريم بإنصاف بوعي بفهم بقبول للحق، فعندها ينتفعون من القرآن انتفاعا عظيما. أما القرآن الذي يقرأ على أولئك المتكبرين المعاندين الحاقدين الذين لا يقبلون الحق، فهؤلاء إخوان لا يزدادون بالقرآن إلا كبرا وعنادا وعداوة للحق، وهذا لسوء أحوالهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
فمن ثم صار مباحا بل من فروض الكفاية في زمان البدع،
يعني يجب علينا أن نزيل البدع وأن نزيل الشبهات عن الناس عندما تأتي هذه الشبهات. نعم.
فمن ثم أي من أجل أنه يرجى أنه يفيد في الجملة أو لإقامة الحجة، صار أي علم المناظرة مباحا عند بعضه بل من فروض الكفاية أي عند بعض أرباب الدراية في زمان البدع أي أيام ظهور أنواع البدعة، صونا للعقائد على الذكي الفصيح المتدين المتجرد له، صونا للعقائد أي عن تزلزلها في القواعد، وهو إنما يكون مباحا أو فرض كفاية على الذكي أي الفطن الفصيح أي القادر على التقرير والتحرير.
يعني إخوانا الأدار علم العقيدة أصله فرض عين، أن نعرف العقائد الأصول بأدلة بسيطة يفهمها العامة والخاصة، هذا فرض عين على الجميع، لكن بعد ذلك التخصص في ميدان العقيدة والدخول في ميدان الشبهات وتفاصيل الأدلة وتقسيمات علم الكلام، هذه القضية أيها الإخوة ليست شهوة وليست قضية أنا أحبها أو أرغب بها، وإنما هي إمكانيات. يعني في إنسان ذهنه يعني ميال إلى الحفظ، قل له اشتغل بالقرآن بالتفسير، اشتغل بالحديث وما شابه ذلك، علوم عظيمة مباركة، لكن لا تشتغل بعلم العقيدة، أنت استعدادك وإمكانياتك ربما لا تساعدك في ذلك. طيب جاءنا إنسان فعلا عنده ذكاء وما شاء الله مخ سيال وعنده استيعاب للمسائل وعنده قدرة على البيان وكذا، نقول له أنت اشتغل بعلم الكلام. ليه؟ لأن أخواننا كل علم يحتاج إلى إمكانيات. الإنسان العاقل أيها الإخوة دائما لا يبحث عن العلم الذي يرغبه، لكن يبحث عن العلم الذي يقدر على أن ينجح فيه، يقدر على العلم الذي ينجح فيه. طبعا في عنا أصول المسائل لابد أن نحصلها جميعا، لكن بعد ذلك كل إنسان يميل إلى العلم الذي يستعد له في نفسه في عقله في وقته في إمكانياته. يعني علم يحتاج إلى بحث طويل، أنت ما عندك قدرة تبحث كثيرا لا تشتغل فيه، اشتغل بعلم آخر. يعني دائما نبحث عن العلم الذي نستطيع أن نقوم بحقه.
المتدين المتجرد له أي لتحصيله في هذا الفن،
لأنه من خاف أحيانا أن الإنسان يسمع الشبهة ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يفهم الرد عليها، لأن الشبهات دائما تعتمد ظاهر القول، يعني تعتمد العرض البسيط. هل الشبهات ممكن يفهمها العامة، لكن بعدين شبين طالع من ذهنه تحتاج إلى عمق علمي. فلذلك هذه القضية الإنسان الذي لا يستطيع أن يفهم الأدلة بشكل دقيق نقول انتبه من الشبهات، لأنك ربما سمعت الشبهة وصعب عليك أن تفهم الجواب عليها. اللي طبعا معقول الجواب لهالدرجة صعب؟ لك لا، الجواب مو صعب، الجواب من أبسط ما يكون، لكن المشكلة أهلية السامع لفهم هذا الأمر. يعني أنا عندما مثلا أريد أن أقول، بيجي إنسان بكل بساطة بيسأل من خلق الله، طلع إنسان بسيط أي والله من خلق الله، طالما كل شيء بده خالق، طيب من خلق الله عز وجل؟ يأتي بعض الناس بيطرح هذا الإشكال، فكر إيش إنه هذا السؤال ما إله جواب أبدا. هكذا يفعل بعض الناس. لهلا يأتي بعض الناس بيقول مين خلق الله، يعني فكروا إنه أتى بسؤال لم يسبق إليه، هيك فكر. إن لك يا مسكين لو أنك نظرت، هذا السؤال عرض من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأجيب عليه من عهد رسول الله ثم الصحابة ثم التابعين ثم الأمة، ملأت الصفحات في الجواب عن هذا السؤال. أنا الآن سألخصه لك باختصار: الله خالق وليس بمخلوق، الله تبارك وتعالى يحتاج إليه الخلق وهو لا يحتاج إلى غيره ليخلقه. الجواب بسيط، لكن يا ترى هو الآن إذا بده يفهمه شو يعني خالق، شو يعني الآن قديم بلا بداية وكذا، أشياء كثيرة لابد أن يفهمها ليستوعب ويتحقق من قوة هذا الجواب. الأطفال الصغار أحيانا بيطرحوا هيك أسئلة، لكن الطفل الصغير إخوانا ما بيطرحها عن خبث، الطفل الصغير ما بيطرحها عن خبث، بيطرحها إخواننا أنه سؤال ورد على لسانهم وعلى ذهنه كمان، أنه مين خلق الله؟ أنت بكل بساطة قل له الله لا يحتاج إلى خالق، الله ليس كمثله شيء، الله هو الخالق والخالق لا يحتاج إلى من يخلقه. لكن المشكلة إخواننا أنه بعض أطفالنا صار يفوت على النت على صفحات ومواقع مشوشة جدا، وبالتالي الآن صار ما بقى يمشي حال جواب بهالشكل هذا. كان سابقا يسأل الطفل سؤال نجاوبه ببساطة، ليه؟ هو عم يتكلم سؤال يقبل منك أي جواب. الطفل إخواننا بيطرح أسئلة لكن ما عنده محاكمة للجواب، لذلك هو يقبل منك أي جواب. أنت شو واجبك؟ واجبك أن تجيبه الجواب الذي يترسخ في عقله. لما بيكبر بعد كم سنة بيطالع هذا الجواب من رفوف عقله ليستوعبه استيعابا دقيقا. لكن اليوم يا أخواننا صرنا بوضع أصعب، صاروا أولادنا أخواننا يفوتوا على يوتيوبات ومقاطع وفيديوهات وكذا يرون فيها أشياء خطيرة، وربما بثت عقائد من خلال فيديوهات. أنا رأيت بعض الفيديوهات، يعني طفل صغير عمره 5 سنين عم يتكلم بالعقيدة. سبحان الله، تصور أنت الآن بيجيك فيديو طفل عمره 5 سنين وعم يتكلم بالعقيدة، شو بتلاقيها؟ شغلة حلوة جدا. شو بتساوي أنت بكل بساطة؟ بتنشر هذا الفيديو على مجموعاتك ورخواتك ورفقاتك. طيب شو عم يحكي هذا الطفل؟ الطفل شو عم يحكي؟ عقائد فاسدة محافظينه ياها وعم يروجوا إلها بهالطريقة هي. أنت ماذا فعلت؟ رأيت طفلا أعجبك، أسلوبه حلو، وطفل عم يتكلم عن شيء بسر وعم يتكلم حسب الظاهر قضايا دينية، يا سلام شو هالدين ما شاء الله، أنت نشرته. ماذا فعلت أنت الآن؟ أنت الآن روجت للبدع للضلال ونشرت عقيدة فاسدة، هذا الطفل استخدم في نشرها. هذا أمر أنا رأيته بكذا مقطع أخواننا، عقائد فاسدة تنشر على ألسنة الأطفال، أو أحيانا تلاقي ربما آنسة أو ربما شاب عم يسأل الطفل أسئلة بالعقيدة والطفل عم يجاوب بطلاقة. شفت أخذ أنت والله شيء حلو نشرته وصار يسمع على أولاده، حفظوها الأولاد وصاروا يكرروها وهي عقائد فاسدة. هل يخطر في بالنا أخوان هذا الأسلوب؟ هذا موجود. لذلك أيها الإخوة اليوم لابد أن ننتبه لهذه القضايا. يا جماعة لا تستعجلوا بنشر الواتسات والفيديوهات وما شابه ذلك، ولننتبه دائما إلى الحذر. ويلي إخواننا بده يفوت إلى مكان موضوع لابد أن يكون عنده مناعات يحفظ فيها نفسه وعقله وفكره. كنا سابقا نخاف على أولادنا بس إذا كان شيء مقطع فاسد أخلاقيا، يعني إما منظر شنيع فتاة كذا. هلا إخواننا صرنا نخاف أيضا على أشياء أخرى، على هذه الشبهات في العقيدة التي يقرأها ويسمعها أولادنا أحيانا بأفلام كرتون، أحيانا مقاطع فيديو، أحيانا كذا. تلاقي سبحان الله إخواننا عم يترسخ هذا الفكر عند أولادنا ونحن لا نشعر، ونسأل الله السلامة. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.